بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحديث اليوم إن شاء الله تعالى عن الضرب كعقوبة تربوية، أو الضرب بين التأييد والرفض. لا شك أن الضرب من وسائل العقوبة المعتبرة شرعا، فالضرب كما عرفه العلماء هو عقوبة بدنية يوقعها المربي على من تحت يده إذا ظهر منه سلوك سيء أو تقصير عملي في حدود معقولة وبشروط معلومة، فهو عقوبة بدنية يقوم بها المربي ويوقعها على من تحت يده، سواء كان المربي يربي صغارا أو يربي ويؤدب كبارا أو غير ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد تقدم في الدروس السابقة أن هناك أساليب تربوية يجب أن تستعمل في تربية الطفل من قبيل الترغيب والترهيب، وإن شئت فقل الثواب والعقاب، إلا إن العقاب بالضرب وسيلة لا بد منها في خلال تربية الصغار، لا بد أن يحتاج المربي إلى استعمالها. ولا شك أن التربية بالضرب أو استخدام الضرب كأسلوب من أساليب التربية لاقت تأييدا من بعض علماء التربية ولاقت رفضا من آخرين، فاختلف الناس العلماء في التربية في استخدام هذه الوسيلة على منهجين: الأول يؤيد الضرب، وبالطبع لا يؤيد الضرب على إطلاقه، يعني أيا كانت الوسيلة المستخدمة أو في أي وقت ليس هذا المقصود، ولكن يؤيد الضرب بالضوابط الشرعية وبالأساليب التربوية، وهؤلاء على الصواب، لأن هذا هو ما دل عليه الكتاب والصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، القولية والعملية. وأما الفريق الآخر وهم قلة بالنسبة للفريق الأول، فقد رأوا أن في الضرب مزيد إهانة، وأن فيه إبعادا عن التعليم، وأن الطالب أو المربى الطفل المربى قد أصبح في غنى عن هذه الوسيلة في ظل التطور المذهل والانفتاح المعرفي والانفجار الثقافي، ويزعمون أن باستطاعة الطفل أن يتعلم بكل حرية وبدون ضغوط، لأن العصر يملي عليه ذلك ولا حاجة إلى إجباره أو عقابه على تقصيره، فهو أدرى لمصلحته. ومن ذلك ادعاؤهم أن في ذلك منعا للحرية، الحرية التي يزعمها الغرب، وهي الحرية التي لا سقف لها، يفعل الصغير ما يشاء، وبالتالي يؤثر ذلك على نهجه في حياته، فينشأ بعد ذلك لا أخلاق له، يعربد في الحياة الدنيا، كما هو معلوم ومشاهد من حياة الغرب ومن سار على نهجهم، فلا ضوابط تحكمهم ولا حدود تحيط بهم. ولكن المجتمع المسلم مرجعيته في ذلك الكتاب والسنة، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل منهما أدلة على مشروعية استخدام الضرب كوسيلة للتربية. وأما من منعوا الضرب وحاربوه في المدارس وحاربوه في البيوت وفي الأسر، إنما أدى بهم إلى ذلك أمور، يعني إذا أحسننا الظن بمن قال بذلك من المربين، فإن السبب في كونهم يقولون بهذا القول أو هذا الكلام أمور، من ذلك التعسف الظاهر من قبل بعض المعلمين في استخدام الضرب، يعني بعض المدرسين أو بعض المعلمين أو بعض المربين يسيء في استخدام الضرب في التربية لدرجة أنه قد يلحق الأذى بالطفل، وعدم معرفة بعض المعلمين والمعلمات لكيفية استخدام الثواب والعقاب وشروطهما يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام هذه الوسيلة. كذلك من الأسباب التي جعلت هؤلاء يمنعون التأثر والاقتناع بأفكار وآراء بعض علماء التربية وعلماء النفس الذين يقولون بهذا الكلام، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، ممن ينادون بمنع استعمال الضرب البتة مهما أساء الطالب خلقه ومهما أهمل في واجباته وقصر، فإنهم يمنعون من ذلك ويعطون التلميذ مبدأ الحرية في التعليم واستعمال أساليب أخرى، يعني يجيزون استعمال أساليب أخرى كالعقوبة المعنوية إذا استدعى الأمر ذلك. وأما الضرب والعقاب الجسدي فيزعمون أنه لا يليق بالإنسان، خاصة في وقت الانفتاح المعاصر، في الوقت الحاضر وما كان فيه من انفتاح على الناس، انفتاح علمي أو ثقافي أو غير ذلك. من الأسباب كذلك التهويل والمبالغة التي تبثها الصحف والمجلات وتنشرها عن العقوبات التي يتعرض لها بعض الطلاب والطالبات من قبل المعلمين، حتى ولو كانت هذه المسائل نادرة، يعني مثلا مدرس في مدرسة يعتدي على طالب بالضرب ويسيء إليه ويتجاوز الحدود الشرعية والضوابط التربوية في الضرب، إيه اللي بيحصل؟ طبعا وسائل الإعلام تجد في ذلك بغيتها، لأنه طبعا هدفها نشر ما يعني يثير الناس ويجعلهم يتحفزون إلى قراءة مثل هذه المجلات لأنهم يحبون هذه القضايا ونحوها، كمثلا ما يكون من قضايا الإجرام وقضايا المشكلات الواقعية ونحو ذلك كالسرقة والقتل وغير ذلك. ولا شك أن هذا من إشاعة الفاحشة كما ذكره بعض أهل العلم وأدخله في قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فجعلوا نشر هذه الأخبار ومثلها كأخبار الحوادث وغير ذلك من هذا القبيل، من قبيل إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لأنها إذا نشرت تزداد ويعلم بها من قد لا تخطر على ذهنه فيتشجع عليه. فمن هذا القبيل أنهم ينشرون مثلا مثل هذه الأخطاء التي قد تقع من بعض المربين أو بعض المعلمين ونحو ذلك، ثم يكبرون الأمور ويعطونها أكبر من حجمها. أدى ذلك طبعا ببعض الناس إلى الرغبة في رفض الضرب كوسيلة أو كأسلوب من أساليب التربية البتة، لدرجة أن أصبح الأب مثلا أو الأم إذا ابنه ضرب في المدرسة تقوم الدنيا ولا تقعد، إزاي ابني ينضرب؟ حتى ولو كان هذا الضرب لمصلحة الولد، ولو كان من معلم تربوي يعلم ما يفعل، إزاي ابني ينضرب وأنا ابني ما ينضربش خالص، وإلا ابني ده من عائلة فلان وابن فلان ينضرب؟ طيب هو بذلك يسيء إلى نفسه وإلى ابنه، إذا كانت طبعا المصلحة في ضرب الولد بالكيفية الشرعية. فطبعا هذا مما أدى ببعض الجهات التربوية إلى منع الضرب تماما، وحقيقة ليس هذا هو العلاج في مثل هذه القضايا. يعني مش عشان خاطر مدرس ولا اثنين في وسط مثلا 100,000 مدرس أساء استخدام هذه الوسيلة يبقى تمنع الوسيلة تماما، وإلا بقى فلو من هذا المنطق وبهذا المنطق يبقى تمنع المدارس خلاص، لأن المدارس بيكون فيها بعض السلبيات، إذن بلاش مدارس خاص ولاش تعليم خالص. طبعا هذا الأسلوب غير مجدي ولا يصح التعامل مع هذه القضايا بهذه الكيفية. كذلك لابد في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه الأمور يوجه المعلم إلى استخدام الضرب بالطريقة الشرعية وبالطريقة التربوية. ومرجعنا في ذلك أولا وأخيرا هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإليهما نتحاكم وبهما نعمل ونرجع إليهما كل أمورنا. كذلك وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة لها دور فعال في التأثير على كثير من شرائح المجتمع وفي توجيه أفكارهم والتأثير على قلوب وعقول كثير من الناس. فعلى المرء أن يتأكد مما ينشر سواء في الصحف أو المجلات، خاصة الصحف التي تتعمد تهويل مثل هذه الأمور والمبالغة فيه. طيب، فإن قيل فما الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الضرب؟ الأدلة على ذلك كثيرة، فمنها مثلا قول الله تعالى في تأديب الرجل امرأته إن خاف نشوزها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية فيها فوائد، منها أنه يجوز للرجل أن يؤدب امرأته إن خشي نشوزها، يعني حتى ولو كان قبل النشوز. الإنسان ما ينتظرش لحد ما يقع النشوز من المرأة وتتطاول على الرجل وتأتي كبيرة من الكبائر يسخطها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يستفحل الأمر ويزداد. فالله قال واللاتي تخافون نشوزهن في المستقبل، إن بدأ منهن بوادر ذلك يقينا أو بغلبة الظن وليس بمجرد الوهم. يعني مش إنسان مثلا ظهر من زوجته شيء من الإساءة يبقى هو كده يقول لك لا خلاص يبقى هي كده لازم تاخد فوق دماغه، لأنها بعد كده هتكون ناشز. فقد يكون هذا من إساءة فهمه هو، أو يكون هذا خطأ عابر لا ينبغي أن تواجه به على هذه الكيفية. أما إذا كانت هناك القرائن الكثيرة والأدلة الظاهرة على أنها بذلك سوف تصير ناشزا بعد فترة أو بعد إتيان هذه الأمور، هنا يشرع له أن يؤدبها. كذلك فيها التدرج، فالله سبحانه وتعالى قال فعظوهن، الوعظ أولا، واهجروهن في المضاجع ثم الهجر، ثم يأتي الأمر الثالث إذا لم ينفع الوعظ والهجر وهو الضرب واضربوهن فإن أطعنكم. إذا المرأة رجعت إلى طاعة ربها وطاعة زوجها يبقى خلاص ما ينفعش يتجاوز، وإلا فحيكون هو الظالم المعتدي آنذاك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فختم الله الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا، تخويف لهؤلاء الرجال، إذا أسأتم إلى نسائكم وظلمتموهن فاتقوا الله فإن الله علي كبير فوقكم يحاسبكم على ظلمكم لهن. كذلك فإن الوالد يؤدب ولده، كما صح الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، يعني عند بداية سبع سنين تأمره، ولكن لا تعاقبه بالضرب إلا إذا قصر فيها بعد عشر سنين واضربوهم عليها لعشر، وصل عشر سنين وقصر فهنا يشرع لك أن تؤدبه ولو بالضرب. وفرقوا بينهم في المضاجع، تفريق بينهم في المضاجع من أول سن سبع سنين. طبعا هذه الأمور هامة جدا، ولعل يكون لنا وقفة معها في الحديث في تربية الأولاد في نقطة يعني وجوب التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا وصلوا سبع سنين وخطورة التقصير في ذلك. التقصير في هذا الأمر قد يؤدي إلى كثير من المنكرات والعياذ بالله كزنا المحارم ونحو هذا. وفي رواية الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ أولادكم 7 سنين ففرقوا بين فروشهم، وإذا بلغوا 10 سنين فاضربوهم على الصلاة. وفي الأثر الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقوبة فوق 10 أسواط إلا أن يكون في حد من حدود الله. يعني الإنسان لا يؤدب بالضرب أكثر من 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وسيأتي الكلام على مقدار الأصوات أو الضرب الذي يمكن المربي أن يضرب بها، يعني إيه العدد 3 ولا 10 ولا 20. طبعا أغلب العلماء على أن ضرب التعذير في مثل هذا لا يزيد عن 10 أصوات، أما في حد من حدود الله فيزيد على حسب الحد، قد يصل إلى 80 وأحيانا يكون 40 وغير ذلك إلى آخر خلاف العلماء في الحدود ونحو ذلك. كذلك روى عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، فإنه أدب لهم. وعن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. وأما آراء فقهاء الإسلام في عقوبة الضرب فقد أيدوها ووضعوا لها الضوابط الشرعية، وكذلك المفكرون الصالحون من المسلمين قد أيدوا هذا الأمر. فمن ذلك مثلا ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه عندما سئل عما يجوز فيه ضرب الصبي على الصلاة قال: إذا بلغ 10. وقال: اليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا. وقد سئل يوما عن ضرب الصبيان فقال: على قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده الضرب، وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. يعني إذا كان الطفل أو الولد صغير لا يعقل ولا يفيده الضرب، إذن فلماذا تضربه؟ يكون في هذا المقام الضرب مجرد إذاء فقط لا فائدة منه. كذلك في كلامه أنه قال: ويتوقى بجهد الضرب، يعني بقدر الإمكان تستخدم الطرق الأخرى. وعن مالك رحمه الله أنه قال: يضربون عليها، أي على ترك الصلاة، بنو 10 ويفرق بينهم في المضاجع. قال الراوي عنه وهو عبد الرحمن: الذكور والإناث. قال: نعم. طبعا عشان في بعض الناس يقول لك البنت ما تنضربش، أو إزاي البنت تنضرب؟ لا تنضرب برضو، لأن التربية لا يفرق فيها، ولكن كل واحد يضرب بحسب ما يؤدبه. يعني قد يكون الضرب بدرجة معينة يؤلم البنت، وإذا استخدم بنفس الدرجة لا يؤلم الولد، فلذلك لابد للضرب أن يكون مؤثرا بدون طبعا أن يصيب أو أن يضرب. وعن ابن سحنون في كتابه آداب المعلمين قال: ولا بأس أن يضربهم، ولا بأس أن يضربهم. وكتب ابن حبيب كتابا لمعلم بنيه فقال فيه: بسم الله أما بعد، ثم قال بعد ذلك: وكن لهم كالطبيب الذي يضع الدواء في موضع الداء، وهددهم واضربهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال أبو زيد القيرواني، وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم: يضرب أي الصبي على البطالة 10 درات، أي 10 أصوات، ومنه سمي الدرار، وعلى القراءة 3 درات. كذلك ذكر العلماء في كتبهم أن الضرب يكون مفرقا لا مجموعا في محل واحد، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال العلامة الكاساني: إن الصبي يعزر تأديبا لا عقوبة، لأنه من أهل التأديب. ألا ترى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. فالقصد من الضرب هو التأديب وليس التشفي وشفاء الغير. وكما قال الشاعر: لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، فالضرب يبرى ويبقى العلم والأدب. الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا الإخافة ما خطوا وما كتبوا. لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، يعني إذا الولد الصغير ضرب ليتربى ويتأدب ما تزعلش وتعيط عليه طالما الضرب في حدود المشروع. فالضرب يبرى يعني ينتهي ويمضي، ويبقى العلم والأدب، هيستفيد العلم والأدب، وده اللي هيتم ملازم للطفل. أما الضرب فخلاص علقه وفاتت. الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا الإخافة ما خطوا وما كتبوا. لأن طبعا الصغير عاوز يلعب وعاوز يتنطط يمين وشمال، فلا بد أن يكون فيه قدر من الخوف عشان خاطر ينضبط، فلولا هذا الخوف ما خطوا وما كتبوا. ولا شك أن العلم يرفع أهله، كما قال الشاعر: العلم يرفع دارا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. طيب، هل من أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب أو عاقب بالضرب أم لا؟ نعم، قد ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استخدم هذه الوسيلة في التربية. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. في هذا الحديث في رواية قالت رضي الله عنها وأرضاها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى، يعني رواة الحديث. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انفلت فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا، يعني بالراحة واحدة واحدة حتى لا يوقظها، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، يعني أغلقه خلفه صلى الله عليه وسلم، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره، يعني فكرت إن هو تركها وذهب إلى بعض نسائه غيرها صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، يعني كان صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل البقيع فانحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، يعني راجعا صلى الله عليه وسلم، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، يعني هي لما حست أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بها راحت على طول من الدائرة وأسرعت حتى تدخل البيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائش؟ وكان صلى الله عليه وسلم يداعبها بذلك، يقول لها: يا عائش. وطبعا هذا من الأدب، ويعني من الأدب أنه إذا دلل الرجل امرأته أو دلل ابنه أو نحو ذلك يكون التدليل له هدف. أما يجي مثلا يدلل ولد يقول له يتوته ويدوده والكلام ده كله، طبعا ده هيطلع ولد ناي، ولد نايع مش راجل طبعا في الآخر، لو كان ده راجل توتو ونونو كان ده كله ما ينفعش، إنما لابد أن يكون هناك فائدة من التدليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرخم اسمها، يعني كان يدللها ويحسن نطق اسمها، فكان صلى الله عليه وسلم يدللها ويقول: يا عائش حشية رابية، يعني مالك كده بتنهجي، صدرك طالع نازل تنهجي. قالت: قلت: لا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. يعني هتقولي ولا ربنا سبحانه وتعالى هيخبرني؟ طبعا خلاص ما فيش مفر. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال صلى الله عليه وسلم: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ يعني أنت السواد اللي شفته دمي مسرع؟ قلت: نعم. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. يعني ضربها صلى الله عليه وسلم في صدرها ضربة أوجعت تأديبا لها على هذا الفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ طبعا احنا بس مش عايزين الكلام في هذا الدرس متعلق بتربية الأولاد ومتعلق باستخدام الضرب كوسيلة تربوية، ان مش عايزين حد ياخد الكلام ويروح يضرب به زوجاته في البيت، ماشي؟ فيعني الكلام له بقية، الكلام له بقية ولو تكمله عند الحديث عن تأديب المرء. اما دلوقتي احنا بس بنستدل في موضع الشاهد فقط ان يجوز استخدام الضرب كوسيلة من التربية. دي بس النقطة اللي احنا عايزين ناخدها من هذا الموضوع او من هذا الحديث الان. الله المستعان، الله المستعان. تقول رضي الله عنها: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت رضي الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله. يعني أي حاجة الناس حيكتموها يعلمها الله تعالى. نعم. قال: فإن جبريل أتاني. إلى آخر الحديث. في أدب بس هنذكره هنا بالمناسبة، يعني عائشة رضي الله عنها من فقهها لما الرسول صلى الله عليه وسلم ضربها ما كانتش دي بقى مشكلة، ما قالتش وجعتني وصوتت ولمت الدنيا، ولا حتى اتكلمت في هذا الموضوع خالص. وهذه من حكمة المرأة الصالحة، راحت مغيرة الموضوع على طول، على طول راحت دخلت في موضوع تاني وانتهى قضية الضرب أو انتهى قضية خطأها في كونها خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وحولت الموضوع إلى حوار آخر. أما الإنسان إذا جادل في هذا المقام والمرأة إذا بدأت تتكلم وتتسخط وترد، طبعا دوت حيؤدي أو قد يؤدي إلى يعني مزيد من الأسى والمشاكل. طبعا إذا كان في تعدي من الرجل فالمرأة الحكيمة تعالج هذا الأمر في مجلس آخر وتعدي المقام هذا، ولكن يعني يستدرك في موضع آخر. طيب، كذلك في الحديث الصحيح الذي يستدل به العلماء في السبب الذي من أجله شرع الله لعباده التيمم، وهذه قصة معروفة كذلك، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. في هذا الحديث من الشاهد أنها قالت: وجعل يطعن بيده خاصرتي، فيه جواز تأديب الرجل ابنته حتى ولو كانت متزوجة، وجواز استخدام الضرب كوسيلة للتربية، فهذا عقاب بدني. طبعا من حكمة الرجل ان هو لو شعر من إساءة بنته خاصة مع زوجها ان هو يبادر بعقابها قبل ما الامر يستفحل، او قبل ما زوجها هو اللي يمد ايده عليها او هو اللي يأدبها. طبعا لو الوالد او الام هو تولى موضوع تأديب البنت إذا أخطأت وتوجهها أول بأول، طبعا ذلك أدعى لدوام المودة بين البنت وبين زوجها. أما الرجل اللي يجي ويحاول يدافع عن بنته سواء كان بالحق أو بالباطل أمام زوجها بحجة إن أنا مش عاوز ندنيها قدام جوزها أو مش عاوز نهنها قدام جوزها أو عاوز نخليها معززة مكرمة في بيت جوزها بأن هو يقرها على الخطأ، طبعا الأمور كذلك قد تتصعب. إن الراجل بقى الزوج هيقول يا عم بنتك غلطت، فهو يقول له لا أنا بنتي ما تغلطش. طب أنت ليه بتكابر على خطأ ابنتك؟ إذا كانت البنت أخطأت غلطها، وإن استدعى الأمر أن تعاقبها عاقبها وأدبها. وبالمناسبة يعني الزوج إذا وجد أن حماه أو حماته يقف في صفه فإنه يحترم البنت، يحترم زوجته ويقدرها ويعترف بالفضل لأبيها وأمها. لو جاء حتى بعد كده يعاقبها مش هيرضى، مش هيرضى يضربها ولا هيسيء إليه، هيعتبر وهيتذكر كيف كان أبوها وأمها يقفون في صفه ويؤدبونها. كذلك في هذا الحديث من الفوائد التي لا مانع من ذكرها الآن كذلك، يعني أدب الزوجة مع زوجها، أنها مع تضررها فإنها يعني كرهت أن تتحرك حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الختام يعني نذكر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك كان منهم من يستخدم أسلوب الضرب كوسيلة من وسائل العقاب، وقد نقل ذلك عنه كالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقد روي عن سليمان بن حنظلة أنه قال أتينا أبي بن كعب رضي الله عنه لنتحدث إليه، فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه فرهقنا عمر فتبعه، يعني سيدنا عمر شافه فتبع أبي بن كعب، فضربه عمر بالدرة. طبعا عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين وكان معاه درة بيعاقب بها على طول، إذا استوجب أو إذا استحق الإنسان العقوبة بالدرة يعاقبه عمر مباشرة. فضربه عمر بالدرة، ضرب مين؟ أبي بن كعب. طبعا أبي بن كعب صحابي جليل وله فضل وهو من أهل القرآن، ولم يمنع ذلك عمر رضي الله عنه أن يقوم بواجبه لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. قال الراوي فاتقاه يعني أبي بذراعيه، فقال يا أمير المؤمنين ما نصنع، احنا عملنا ايه؟ فقال عمر أو ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع، يعني ان هم يمشوا وراك كده انت تقوم وهم ماشيين وراك عشان خاطر انت اعلمهم وانت استاذهم وهم جماعة ماشيين خلفك، في فتنة لك واتعظوا ايها الدعاء، في فتنة لك. طبعا انت هتكون ماشي والناس كلها خلفك وطلبة العلم حواليك ومبسوط باللي بيحصل ده كله، ففي فتنة لك هتغتر. فتنة للمتبوع مذلة للتابع، اللي ماشي وراك في ذلة ليه؟ طب ليه كده؟ ما خلاص انتهى الأمر، عدتوا مع بعض وسمعوه وانتهى الأمر خلاص. وطبعا هذا الأمر وارد على غير واحد من الصحابة، انه كان اذا قام خلفه اثنين، كذلك بعض التابعين اذا قام خلفه اثنين ما يمشيش خلاص هم معاه، اثنين ماشي وراه او اكثر من اثنين ما يمشيش في هذا الموقف، خشية على ايمانه من ان يصيبه الغرور او الكبر. كذلك في اثر عن حجاج مولى الفارسي عن زيد بن خالد أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة قد ركع بعد العصر ركعتين، يعني سيدنا عمر شاف زيد بن خالد صلى بعد العصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، يعني ما طلعش من الصلاة. فلما انصرف قال زيد يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. شوفوا الأدب حتى مع أن سيدنا عمر ضربه، كذلك أبي بن كعب شوف يخاطبه يا أمير المؤمنين، لأن هذا ضرب تأديب وليس ضرب تشفي ولا تكبر، وهم يعلمون ذلك من عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال فجلس إليه عمر رضي الله عنه فقال يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما، يعني كان سيدنا عمر خايف للناس بقى يصلوا في هذا الوقت وقت الكراهة لحد الليل، لأن هم طبعا كانوا عبادا لله سبحانه وتعالى. طبعا احنا دلوقتي إلا من رحم الله لا شايفين عبادة لا طول النهار ولا عبادة طول الليل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طيب قد يرد على ذلك
ما ورد في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أتته تسأله النصيحة في من تقدم لخطبتها معاوية وأبي جهل. سألته عن معاوية وأبي جهل، قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل من خطباني، تستنصح وتطلب نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوق يعني فقير لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. من تفسيرات بعض العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه يعني أنه هو كثير الضرب، بيضرب على طول. هذا ليس عيبا في الضرب، وليس معناه عدم استخدام الضرب كوسيلة من وسائل التربية، ولكن لفظة النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه يعني بيضرب عمال على بطال، وهذا هو المحظور، هذا هو الذي ينبغي ألا يستخدمه المربي، أنه يضرب عمال على بطال أو يضرب غلط. أما الضرب المنضبط بالضوابط الشرعية والأساليب التربوية فهو أسلوب معتبر شرعا ينبغي للمسلم أن يستخدمه إن اقتضى الأمر ذلك. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على خير معلم وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين.